قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سوريا الثورة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة صفا. يتخبط نظام الأسد يوما بعد آخر، خصوصا بعد صدور القرار الأخير عن مجلس وزراء الخارجية العرب يوم السبت الموافق للثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني، حيث اتخذت الجامعة العربية ما وصف بالقرار التاريخي المتمثل بتعليق عضوية نظام الأسد وكافة الوفود السورية بمشاركة أعمال الجامعة العربية في كل الهيئات التابعة لها، لطالما أنه لم يلتزم ببنود الورقة العربية التي كانت الجامعة العربية قد تقدمت بها لمرتين متتاليتين لنظام الأسد في شهر سبتمبر أيلول الماضي، وأعادت طرحها مجددا في 16 من تشرين الأول أكتوبر، ومنحت النظام السوري مهلتين متتاليتين امتدت إلى أكثر من شهر، والدماء السورية كانت ولا زالت تسفح دون رحمة أو هوادة من نظام الأسد الذي استغل كل الوقت الممنوح له من الجامعة العربية ليضرب بعرض الحائط بكل البنود والمقررات التي رفعتها إليه الجامعة العربية من خلال اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الاجتماع الوزاري الأخير. إذا نظام الأسد الآن يطلب من خلال سفيره في القاهرة يوسف أحمد من الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي أن دمشق على استعداد لأن تستقبل أي لجنة عربية كانت من أي دولة ومن أي مراقبين وخبراء وحقوقيين لتقصي الأوضاع على الأرض، وهذا ما لم يكن يقبل به نظام الأسد قبل أسبوع واحد من الآن. الآن نظام الأسد وبعد تعليق العضوية وبعد أن بات يتلمس اجتماع الرباط القادم في 16 من نوفمبر تشرين الثاني بدأ يتوجه إلى الجامعة العربية من جديد، عسى أن ينحني من أمام العاصفة التي عصفت به منذ يوم السبت الماضي وحتى الآن، لكن يبدو أن الوقت قد فات بعد أن تمرغت يدا النظام السوري في دماء الشعب السوري. مشاهدي الكرام، للحديث أكثر حول كل هذه الموضوعات وما صرح به وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم اليوم في مؤتمره الصحفي، فضلا عن دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبشار أسد بالتنحي، يسعدنا أن نستضيف هنا في استديو قناة صفا وفي برنامج سوريا الثورة الناشط السياسي السوري الأستاذ أحمد منجونة. أهلا بك أستاذ أحمد. وكذلك الأستاذ المهندس عبد الحميد سليمان الناشط السياسي السوري الذي كان من أوائل الشباب السوريين الذين خرجوا في يوم 15 من مارس بداية انطلاق ثورة الكرامة السورية. أهلا بكما معنا. لعلي أبدأ من لدنك أستاذ عبد الحميد، وأنت كنت يعني من أوائل الذين شاركوا كما ذكرنا في يعني يوم 15 من مارس. عبد الحميد، بصراحة وبقلب مفتوح وأنت تتحدث الآن إلى الجماهير السورية، ما الذي دفعك لأن تخرج في يوم 15 من مارس؟ هل هي غيرة من المصريين والتوانسة الذين صنعوا الثورة، أم أنها إحساس بمسؤولية تاريخية ربما يسألك أبناؤك وأحفادك في يوم من الأيام لماذا لا تكون بلدنا سوريا ككل بلدان العالم المتحضر المتقدم الذي يعيش الحرية والديمقراطية كإنسان يستحق الحياة؟
يعني من بداية الربيع العربي، من بداية تونس، أنا كنت متوقع بالأول في البداية أن تكون الانطلاقة من سوريا، وكادت عدة مرات في السابق أن تكون انطلاقة الربيع العربي من سوريا، يعني في 2004 وحتى وقت أحداث 2005 في لبنان عندما تزعزع النظام السوري فكنت دائما أمل أن تكون الانطلاقة من سوريا وليست من أي بلد آخر، ولكن عندما انطلقت من تونس تيقنت أن الدور سيأتي إلى سوريا قبل أن تصل إلى مصر. فالناس كانت تسخر يعني قليلا أنه أنت تحلم يعني بهذا الموضوع، هذا الموضوع مو وارد.
نعم، وخصوصا أن تصريحات بشار استبعدت للصحف الأمريكية عقب انطلاق الربيع التونسي أنه لن يحصل في سوريا.
ما هي مصر ليست تونس، وليبيا ليست مصر، واليمن ليست ليبيا، وسوريا ليست اليمن، وكلهم، فهذا الوضع طبيعي. ولكن يعني الغيرة الحقيقية كانت بسبب دعوة 5 شباط.
نعم،
في الدعوة الأولى في 5 شباط أنا من الناس اللي كنت بنتظر أنه تبدأ الثورة،
يوم الغضب الذي سمي يوم الغضب،
كنت عم بنتظر أنه تبدأ الثورة، وبدأنا نخطط يعني لشو بدنا نعمل لتبلش الثورة، شلون بدنا نتوجه، كيف بدنا نبلش نعمل تنسيقيات، بلشنا نتعرف على الشباب المعارضين، وظهر معنا طبعا الشباب المعارضين مش الشباب اللي كانوا مأيدين الثورات العربية.
نعم،
وضحوا ان هن معارضين للنظام يعني كانوا بانتظارها. فابتدأنا يعني كل شخص بحد ذاته قبل ما نبتدي بالتنسيق عملي على أرض الواقع، يعني كل شخص ابتدأ يحط بباله أشخاص. أنا ما اتصلت مع حدا يعني أول يوم نزلت على دعوة
الفيسبوك.
نعم، وكنت متوقع أنه كلهم يكونوا مخابرات يعني. نعم، اللي موجودين حتى ما كنت بعرف أحد وما خبرت حدا. بس السبب الرئيسي اللي نزلتي هو أنه لما بخمسة شباط ما قامت يعني كنت من المصدومين، وكثير ناس كمان نفس الشيء يعني تأثروا جدا، بس لأنه كل شخص فكر مثلي أنه إذا ما نزلنا بخمسة شباط إمتى بدنا ننزل، مين رح ينزل يعني.
نعم،
فإذا بدي أقول أنا ما رح أنزل أول واحد، والكل قال أنا ما رح أنزل أول واحد، فأني صح تنزل. طبعا البركة بمروى الغميان والشلة اللي كانت معها، هل هن أنا ما كنت على اتصال معهم ولا على اتصال مع أي حدا، نزلت حسب الدعوة وفعلا شاهدتهم عم يعدوا في الحمدية. وبصراحة أنا بيني وبين نفسي كنت ما ناوي أشارك يعني، كنت ناوي أمشي شوف شو الجو، بس شوف شو الوضع، شوف إذا تطور الوضع خبر الناس، أعلق على الموضوع.
نعم،
بس لما شفتنا المظاهرة بأول مرة وكانوا عم يهتفوا وينك يا سوري وينك، نزلت وعاودت النزول من يومها. نزلنا في الجامع الأموي واستمريت حتى خروجي من سوريا، كل يوم عم شارك بكل المظاهرات الموجودة.
نعم، يعني أستاذ أحمد عبد الحميد تمنى لو أن الشعب السوري خرج في انتفاضته قبل الشعب التونسي، حتى يعني يبقى قصب الصبق للشعب السوري في تفجير الثورة كما كان الآن الحال لتونس البوعزيزي. أنت هنا وكمغترب سوري يعني انقطعت عن الوطن لفترة طويلة، ماذا كنت تتمنى وأنت كنت تشاهد الربيع العربي في تونس وفي مصر؟ هل كنت فعلا تتوقع أن الشعب السوري سيخرج يوما ويحطم حواجز الخوف والرعب وينتفض ويثور على جلادي وسجاني، ونحن نعلم أن النظام السوري من أشرس الأنظمة العربية، ربما يفوق يعني يساويه في مقدار القمع والشراسة نظام القذافي البائد؟
أنا بالنسبة لي كنت متأكد أنه الدور جاي لعنا أكيد، والشعب السوري وخصوصا أنه الشعب السوري فيه ميزة، عنده الثقافة السياسية ممكن تكون أكثر من شعوب تانية يعني مرتفعة. فهذا الشيء أنا كنت متوقعه تماما بعد مصر، يعني خلافا شوي مع الأستاذ عبد الحميد أنه لا مو أول الثورة، بس أنا كنت متوقع أن تكون بعد مصر تماما يعني.
نعم،
وفي ناس كتير يعني عارضوني في هذا الشيء وقالوا لي أنت يعني شبه بتحلم، وبشار الأسد
نعم
قوية للظلم وقوية الدكتاتورية يعني.
نعم،
بس أنا كان عندي هذا الأحساس أنه أنا متأكد أنه هذا الشيء راح يحصل يعني.
نعم،
ومثل ما عندي أحساس كمان أنه الثورات على الحبل على الجرار يعني قادمة. نعم، قادمة يعني في بعض البلدان العربية.
نعم، يعني الآن وبعد أن انطلقت الثورة في 15 مارس، برأيك أين كانت بداية الثورة؟ هل فعلا هي كانت في 15 مارس أم كانت قبل ذلك كما تحدث عبد الحميد وقال كنا ننوي أن يكون يوم انطلاق الثورة في 5 شباط فبراير؟ يعني هل فعلا جاء هذا التحرك بشكل عفوي أم أنه كان هناك حراكا سياسيا قبل تاريخ 15 مارس حسب ملاحظاتك ورؤيتك للمشهد السوري؟ يعني كيف رأيت المشهد وكيف رأيت التفاعل الشعبي قبل تاريخ 15 مارس؟
أنا برأيي أنه كان الشعب السوري يعني سعيد جدا في الثورة التونسية.
نعم،
وبعد الثورة المصرية.
نعم،
وكان يعني متحمس جدا لدرجة الحسد.
نعم،
انه هو كان بيتمنى انه يكون مكان الثورة التونسية، يعني مكان الشعب التونسي او مكان الشعب المصري. وجاءت كمان الثورة الليبية يعني من منطلق شوي اعنف من التونسية والمصرية، فهذا يعني شجع الشعب السوري اكثر واكثر. ف او خلينا نقول يعني كان هو جاهز لحتى انه ينفجر في هذا التوقيت، يعني
نعم
التوقيت اللي قلت عليه حضرتك.
نعم
بس انا برايي على مدد 40 سنه يعني، وخصوصا من بعد احداث حماه في الثمانينات كان مجهز.
نعم
وانت تعرف انه كان في سأر كبير بين الشعب السوري والنظام الاسدي يعني.
نعم
على مدد أكثر من 30 عاما يعني. فأنا برأيي أنه كانت القنبلة موقوتة، وصحيح هي أجت متأخرة بس ولكن أتت يعني أتت في ربيع. يعني أنا برأيي حتى أنا بنظري يعني أنه الانقلاب حصل.
نعم
لما كان الشعب السوري أساسا يعدي من جنب تمثال حافظ الأسد.
نعم.
كان ما يقدر ينظر لتمثال حافظ الأسد أكثر من 30 ثانية يعني.
نعم صحيح.
ففي هذا اليوم يعني صار تمثال الأسد يوقع وينداس بالصرامة يعني.
نعم.
فأنا برأيي خلص الانقلاب حصل يعني.
نعم.
والانفجار حصل، والشعب السوري أنا برأيي اختار طريق، خلينا نقول طريق الانتحار.
نعم
يعني لو شوي حكينا بتصعيد، واختار توقيت الانتحار
يعني هو قال الموت ولا المذلة، يعني بمعنى انه مستعد ان يموت لكن لا المذلة.
اكيد اكيد هو اختار طريق الانتحار، فالرجوع بالنسبة له كمان انتحار.
نعم
فاختار من الافضل انه يتقدم وما يروح يعني الدم.
نعم.
والشباب اللي راحت اللي مثل. نعم. الورد ببلاش يعني.
نعم.
يعني هيك خلص نحن قررنا الانتحار.
نعم. نعم يعني قبل ان اعود اليك استاذ عبد الحميد تعقيبا على كلام الاستاذ احمد، مشاهدي الكرام دعونا نتابع مقاطع هذا الفيديو الذي يظهر انشقاق مساعدا في الشرطة، وهي طبعا تأتي ضمن سلسلة الانشقاقات التي تحصل في صفوف الجيش والشرطة وقوات الأمن، لنتابع سويا.
أنا الشرطي خالد سوتان من مرتب قيادة شرطة محافظة حلب فرع النجدة، بعد أن كلفنا في قيام المظاهرات في حلب بأمر من العميد نظام الحوش رئيس الفرع، ورأيت بأم عيني العنف وقتل المتظاهرين من العصابات الشبيحة. أعلن انشقاقي عن هذا السلك الذي أصبح بحماية عصابة الأسد. عاشت سورية حرة.
إذن بعد أن استمعنا لهذا الانشقاق من هذا الصف الضابط، يعني أعود هنا إليك أستاذ عبد الحميد، ما هو تعليقك على ما جاء في هذا الانشقاق لهذا الصف الضابط الذي قال أن العميد نزار حوش في حلب كان يأمرهم بقتل المتظاهرين عنوة يعني، ويحدثونك عن وجود عصابات مسلحة؟
يعني الانشقاقات اللي حصلت على جميع المستويات، مو بس الانشقاقات في الجيش، أنا برأيي أيضا أهم الانشقاقات في الجيش اللي هي الانشقاقات بالإعلام اللي حصلت، مثل الإعلامي اللي انشق عن قناة الدنيا واللي يتكلم من يومين عن كيف كانوا يصوروا المظاهرات، مثل مجموعة من كمان من الإعلاميين يلي ابتعدوا عن النظام وفضحوا حقيقة التشبيح الإعلامي. فيعني التشبيح العسكري على الأرض يعني من التافه صار تحليله أكثر من هيك، أو تحليل موضوع العصابات المسلحة يعني.
نعم.
العصابات المسلحة الله يعطيهم العافية، شباب حمص فضحوها من زمان بشاط البامية وقنابل البيتنجان.
نعم.
وصاروخ بوري الصوبيا، يعني هي التسليح تبع الثورة. الثورة مسلحة بإيمانها بالنصر.
نعم.
بحتمية النصر، بمسلحة بقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا سلاح الثورة وهذا السلاح اللي أكيد رح ينتصر.
نعم.
في النهاية
يعني هنا عبد الحميد وأنت تتحدث عن سلاح الثورة، كان الشعب السوري ويعني جزء من أبناء دمشق، وأنت ابن مدينة دمشق يعني وعشت فيها يعني عقدا من الزمن، وأنت في ريعان شبابك وبكامل بذلك وعطائك، كانت هناك مظاهرة لافتة في تاريخ 28 فبراير شباط عندما يعني خرج يعني سكان حي سوء الحريقة,
سوء الحريقة,
وقالوا تمام. الشعب السوري ما بينزل. يعني هنا أريد منك أن نتوقف عند هذا اليوم, لأن هذا اليوم قال البعض أنه كان الشرارة
فعلاً
التي فجرت فعلاً الثورة, إضافة إلى شرارات أخرى يعني كأطفال درعا
طبعاً.
كيف رأيت هذا اليوم؟
هذا اليوم أثبت مقدرة للشعب السوري لم يكن مكتشفها من قبل. يعني في 5 شباط الناس اللي تخوفت كثير من النزول إلى الشارع كان بسبب منع الإعلام من سوريا, وتم طرد كل الصحفيين من سوريا منذ بداية الثورة المصرية. يعني
نعم.
مجرد ما وضح أن كرة الثلج ابتدت تدور تم طرد واعتقال الصحفيين الأجانب, تم إغلاق المكاتب الوكالات الإعلام الخارجية, والشعب السوري كله على دراية بهذا الموضوع. الانتهاكات اللي كانت بتحصل في سوريا, يعني الانتهاك هي يوم الحمدية
نعم.
في هاي المظاهرة اللي عم تتكلم عليها هي نتيجة انتهاك لشرطي تعرض لأحد تجار من مدينة التل. مدينة التل مدينة برضو من ريف دمشق من
نعم.
مدننا يعني العظيمة اللي شاركت بالثورة بقوة
نعم.
هذا الشخص تعرض للضرب. طبعا هي ليست أول حادثة, فهي الحادثة كانت عم تتكرر على مدار 40 سنة يعني في سوريا, ولكن الشعب السوري في هذا اليوم قرر عدم السكوت لأول مرة. يعني بالعادة الشعب السوري لما تصير مشكلة مثل هي
نعم.
كل شخص مثل ما بيقولوا بيعمل حاله ما دخله بالموضوع
نعم.
بيفضل يسكت. يوميها لا, التم الشعب السوري, التم كل من كانوا في الحمدية, وظهرت يوميتها لافتة أو ملافتة يعني ظاهرة
نعم.
لا الظاهرة هل هي أنه تم تصوير الفيديو عن طريق الموبايلات ورفعه على اليوتيوب
تماما.
فكانت نعم. أول مرة بتطلع هذه القضية, أول مرة بتنتشر. يعني نحن وصلنا درجة قوية مظاهرة عم تخرج من بداية من أول أيام ما يهم المظاهرة ما نهتم فيها إذا ما في حدا يصورها
نعم.
يعني ما لها قيمة المظاهرة إذا ما تصورت, يعني هي
نعم.
عبارة عن تضحية
صحيح.
فيوميها اكتشف الشعب هاي الشغلة. ثاني شيء وضح جدا خوف النظام السوري الشديد من الثورة, حتى يعني في التعامل في دوائر الدولة في الوظائف. يعني وصلنا لحد أن شرطي المرور صار يعامل الناس بكل احترام, الموظفين بكل احترام, أنه عمال اللي بدك يا بس لا تسور
نعم.
ما بدهم يعملوا الشرارة للطلقة. ففعلا كانت هي الدور, لولا هاي المظاهرة ما كان وصلنا ل 15/3, لو ما الشعب اكتشف انه عنده قدرة اعلامية. والقدرة الاعلامية اللي ظهرت عند الشعب السوري, يعني انا مبارح كنت مع صديقة ايطالية
نعم.
بتشتغل بمنظمة اعلامية دنماركية بصدد اجراء دراسة عن طريقة الاعلام الشعبي السوري
نعم.
يعني كيف الشعب السوري صار يتحكم بالاعلام, صار يقدر اخذ مصداقية في الاعلام, حتى انه صار مصداقيته لدرجة انه شو ما كلم النظام ما عاد حدا يصدقه. يعني
نعم صحيح.
يعني دحر اي وكالة اعلامية, الشبكات الاعلامية السورية والشعب السوري دحروها. يعني تحول المواطن السوري, انا بالنسبة لي الثورة اكثر شيء تعني لي, انه تحول المواطن السوري او الشاب السوري من شاب عنده امكانيات ولكن هذه الامكانيات مكبوتة لا يستطيع اخراجها باي شكل الا عن طريق النظام, لانه كل النظام الشمولي قام بادلجة المجتمع كاملا. تحول هذا الشاب من اهتماماته اللي كان مجبور عليها لانه ما بيقدر يمارس اي اهتمامات اخرى, فجأة تحول هذا الشاب الى متظاهر, ناشط سياسي
نعم.
شاهد عيان, مصور, كاتب, محلل, وابتدأ يعني كل مواطن من الثورة في سوريا صارت صفحته على الفيسبوك بحد ذاته مركز اخباري
نعم.
هذا
يعني هذا الامر حقيقي فعلا نعم. لان هناك الاف الناشطين يعني الذين ينتشرون على الفيسبوك ويقومون بإرسال
فيسبوك وتويتر وبلوج
نعم كل وسائل
يعني
الاتصال
بشكل
نعم. كل وسائل الاتصال يعني والتواصل. يعني أستاذ أحمد هنا أود أن أسأل أيضا لما عرضناه قبل قليل عن هذا الفيديو الذي يظهر انشقاق, يعني لنبقى في قضية الانشقاقات
نعم.
هناك يعني معلومات تشير إلى أن عددا كبيرا جدا يقدر بالآلاف لضباط من الجيش وكذلك بعض قوات الأمن انشقوا وهم الآن يشكلون كتائب وفصائل تحمي الشعب من بطش النظام. يعني هنا أي تعويل تضعه على عاتق الجيش الحر وكذلك على الكتائب التي هي في الداخل وتعمل على حماية المتظاهرين, هل فعلا أن هذا الجيش الحر وتلك الكتائب ستشكل ميزان قوة من شأنه أن يجبر النظام ويرغمه على التنحي فعلا عن السلطة, أم أن المظاهرات هي الكفيلة بذلك؟
طبعا المظاهرات في الشارع السوري مهمة جدا
نعم.
ولكن الأهم وخصوصا بعد مرور 8 أشهر يعني أصبحنا نفهم أنه المظاهرات لا تكفي, الجيش الحر
سيلعب دورا كبيرا جدا، ولكن ينقصه بعض الدعم المادي والمعنوي والعتاد.
نعم.
فأنا أراهن نهاية هذا النظام على الجيش الحر، على إيد على إيدين أبطالنا في الجيش الحر أكيد يعني.
نعم.
بس ولكن يعني المفروض كمان إنه هذا الجيش يأخذ دعمه الكامل التعبوي، وأنا برأيي بالنسبة للانشقاقات رح تستمر أكثر وأكثر بعد فترة وجيزة من الزمن، وخصوصا ان احنا صرنا بنشوف انه هذا النظام صار يعني بشكل يتخبط يمينا وشمالا، حتى انه قراراته السياسيه اصبحت يعني غوغائيه يعني.
نعم.
مو بس يعني مثلا اليوم او من يومين كان في مثل رجاء خاص للزعماء العرب باقامه اجتماع طارئ.
نعم.
فهذا بيعني انه النظام خلص يعني اليوم اصبح في العد التنازلي فبيتخبط يمين وشمال. لا، انا بقول انه الجيش الحر يعني نهاية نظام بشار الاسد اكيد.
نعم.
على ايادي هذا الجيش الحر
يعني الأرض. الجيش، وبالتالي ما هو دور المظاهرات؟ يعني نحن لا ننسى ان المظاهرات التي تخرج في المدن والبلدات والقرى،
نعم،
كان لها الدور الأكبر أيضا في دفع المجندين والضباط وصف الضباط للانشقاق. يعني لولا هذه المظاهرات لما وجدنا جيشا منشقا وكتائب منشقة. يعني
أكيد في النهاية كل شيء يحصل وحصل،
نعم،
مطالب الشعب السوري،
نعم،
اللي هي انطلقت في المظاهرات ضد هذا النظام المجرم. فأكيد يعني المظاهرات لها دور مهم جدا، بس أنا بتوقع أنه في يوم من الأيام يعني قريبا جدا هذه المظاهرات ستتحول إلى جيش حر ثاني.
نعم.
ولكن ينقصها الدعم المادي والمعنوي والعتاد، لأنه أنا توقعت أنه هذا النظام لن ولم يخرج في مظاهرات فقط لا غير، أكيد رح يحصل ثورة مسلحة شديدة، لأن نحن في عنا النظام بصراحة عنيد جدا، وبعدين يعتمد على قوى مثل إيران، ونحن بنعرف أنه في عنا كمان عناصر حزب الله ومقتدى الصدر وإلى آخره يعني. والغريب أنه هذا النظام يعني كاره جدا التدخل الخارجي، وهو عنده كل التدخل الخارجي الإيراني.
نعم.
والمقتدى الصدر وحسن نصر الله حزب الشيطان.
نعم.
فأكيد هذا الشعب لن يصبر على الهتافات، يعني لن يصبر ويهتف فقط ويأتي في صدور عارية، أكيد رح يصبح في عنا جيش حر ثاني.
نعم.
وثالث ورابع وخامس. وأيضا أنا أقول أنه بعض الضباط أو العساكر الذين لم ينشقوا،
نعم،
ينتظرون الدعم المادي والمعنوي،
نعم،
لتشجيعهم على الانشقاق واقبالهم على هذه على ذاك امر يعني.
نعم. اذا سيد عبد الحميد، يعني وجدتك تدون بعض الملاحظات، يعني لا ادري هل اذا كان لديك من تعقيب على ما تحدث به السيد احمد منجونه حول موضوع الانشقاق في صفوف الجيش السوري وتحول يعني اعداد غفيره من المتظاهرين السوريين الى يعني الالتحام بصفوف الجيش السوري الحر لحمايه الثوره ولحمايه المدنيين وحمايه الاحياء من قصف النظام ومن تدميره الوحشي للكثير من البلدات، واخرها كانت بلده الرصدان، يعني لم يترك فيها حجرا على حجر كما يقال.
بصراحه في قسم من المجتمع السوري، قسم كبير منه، عم يتطلع على النموذج الليبي.
نعم.
طبعا النموذج الليبي نموذج دموي ونموذج مدمر، كمان شفنا كيف مدن مثل سرت مثل مصراتة تم تدميرهم بالكامل، في مدن يعني غير قابلة للاستخدام.
هو مدمر من قبل نظام القذافي أو من قبل يعني الثورة؟
من قبل نظام القذافي طبعا، بس
نعم،
بسبب التسليح، لأنه كان في حرب معركة داء قائمة بين طرفين. ف
برأيك بس لو ولو بعجالة؟
لا أنا برأيي بس الدموية يعني، نعم، هي شيء غير محبب، ما حدا بيحب يجيب الدمار لبلده، ولكن في ظل هذا النظام لا يوجد حل، يعني لا يوجد أي حل آخر، يعني نحن نأمل لو كان يوجد حل أقل دموية وتدمير من الحل الليبي، ولكن حتى الآن يعني أقسامنا المعارضة ومقابلاتنا مع هيئات الأمم المتحدة يعني في تخوف على سوريا من موضوع التدمير، وخصوصا في موقع سوريا وحالتها المواجهة الحقيقية التي ستحدث مع إسرائيل بعد زوال حامي النظام الإسرائيلي. فمن غير ممكن تدمير الجيش السوري كله أو تدمير مدن سورية كما حصل في ليبيا، ولكن ما الحل؟ حتى الآن لم يظهر حل آخر. حتى الآن الشعب السوري الباسل البطل يخرج كل يوم في مظاهرات عاري الصدر ليتلقى الرصاصات ويصدها بجسده. يعني البطولات التي سطرها والبطولات التي شاهدتها أنا شخصيا أثناء التظاهر في مدينة دمشق وريف دمشق أثناء نشاطي، يعني لو كان في إعلام واحد في سوريا، لو كان في إعلام مستقل واحد في سوريا لشاهد العالم بطولات لم نشاهدها في تاريخ العالم. ولكن ما الحل؟ هل سيستمر الشعب في تقديم نفسه للأضاحي أم يركع؟ الشعب لن يركع.
نعم.
فأما أن يموت النظام يسقط النظام أو يسقط الشعب، الشعب لا يسقط.
نعم. وهذه
الشعب تستمر. نعم. تماما.
وهذه المعادلة التي
هناك بعض حتى الأطراف. نعم. من أطراف المعارضة السورية ومن أطراف حتى الناشطين السياسيين في سوريا، الناشطين على الأرض حتى لديهم تخوف من النموذج الليبي، وفعلا هو كارثي. يعني النموذج التدمير كارثي، بس ما الحل؟ ما هو
يعني ومع ذلك النظام يقوم بالتدمير. يعني
يعني هو طبعا. النظام عم يستجر التدخل الخارجي.
نعم. بغبائه يعني وبسذاجته.
بغبائه وبسذاجته وب أيضا يعني حتى النظام يعني الجيش السوري في بداية يعني متذكر بال2006 أنا قبل مدينة الزبداني.
نعم.
بال2006 وقت حرب تموز الجيش اللي اتنقل من باتجاه الحدود اللبنانية أثناء حرب ال2006 يعني ظل 3 شهور بعد ما خلصت الحرب ولسه ما انتهى نقل الدبابات، جيش كان ما عنده أي آلية أي تقنية.
نعم.
لاحظنا في أول محاولاته لدخول لدرعا غير قادر على مواجهة مدنيين عزل عم يواجهوه بحجار غير قادر على مواجهتهم. تطور الجيش السوري، يعني تحول الجيش السوري من جيش ليس لديه أي عمل إلى جيش فعلا فاعل وأصبح قادر على التنقل بين المدن، أصبح قادر على مواجهة الجنود المنشقين. ونلاحظ يعني الرستن حاول أكثر من مرة دخول هالجيش وكان ينسحب قبل أن يقوم ب يعني يوصل لها حل مثل الهدنة أو انسحاب جزئي أو يترك مجال للجيش المنشق أنه يهرب. حاليا لا، الجيش السوري صار جيش الأسدي يعني طبعا.
نعم. جيش بشار.
بلشت قوته تزداد يعني.
نعم.
بالتمرين يعني عم يتمرن. نعم. فنحن كل ما عم نطول عليه أكثر هو عم يكسب. نعم. وقت أكثر عم يكسب تمرين أكثر.
نعم. جيش أسدي بلا عمل والآن أصبح بعمل. سنعود للحديث عن هذا الموضوع بشكل أوسع، لكن دعونا مشاهدي الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نواصل هذا الحديث، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام أهلا بكم معنا ثانية في هذا القسم التالي من سوريا الثورة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة صفا. أستاذ أحمد، يعني كان يتحدث الأستاذ عبد الحميد في القسم الأول من الحلقة وآخر ما يعني كان يعقب فيه حول موضوع الجيش الأسدي الذي لم يكن لديه عمل وأصبح الآن بعمل يعني من خلال قتل الشعب السوري. برأيك الآن يعني ما هو المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر عليه نظام الأسد في ممارسته للقمع والبطش الذي يمارسه ضد الشعب السوري؟ يعني هل هناك مدى معين سيقف الجيش الأسدي عنده نظرا لأن الشعب السوري في ثورته هذه إنما يقطع أشواط وخطوات إلى الأمام؟ يعني أم أن الجيش الأسدي برأيك ماض في قمعه حتى النهاية؟
حضرتك تقصد الجيش الأسدي اللي مع النظام وسيبقى مع النظام ومصر أن يبقى مع النظام.
نعم.
هذا الجيش مثل بشار الأسد لم ولن يتوقف أبدا.
نعم.
إلا في حالة في كل الأحوال، يعني في عنا كذا حالة ممكن يضعف هذا الجيش، لو نقص المد الإيراني ومد حزب الله له.
نعم.
انت بتعرف انه نحن هون في عنا مثل كأني يعني على شاكلة هرم.
نعم.
فهو هون في يعني ثلاث اطراف المفروض واحد منهم يضعف لحتى يتفكك هذا الهرم.
نعم.
وغالبا هون رئيس الهرم او رأس الهرم إيران. لما بتوقف إيران أو بتضعف إيران أكيد الجيش السوري الأسدي الذي مصر على بقاء النظام رح يضعف. بس أنا كمان بقول أنه الجيش الحر،
نعم،
يعني اليوم الجيش السوري ما كله الجيش الأسدي،
نعم،
نحن نعرف أنه صار في جيش حر، وأكيد لسه في قسم، يعني اليوم في جيش أسدي وفي جيش حر، وأكيد في قسم ثالث اللي هو القسم الذي ينتظر،
نعم،
تشجيع ودعم مادي ومعنوي، وحتى خلينا نقول ينتظر ممكن يكون نقول حظر جوي أو تدخل خارجي
تماما
لحتى يكون واثق انه هو لن ولم يذهب هباء، يعني يكون فعال على ارض الواقع في المعركة. هذا القسم الثالث انا اراهن عليه انه جيش الاسدي سيبقى اكثر شيء يعني 15%.
نعم،
اللي يعني هو بيظل وجود بيظل انه نعم. النظام لسه مفتوحة امكانياته على استيراد الاسلحة. نعم. يعني في تخوف حتى لو عمل الجيش من جوا من الداخل انقلاب عن طريق اتصال، يعني الجيش الحر لسه على اتصال مع ضباط كتار ومع عناصر كتار ما زالوا تحت امرة الجيش الاسدي ولم يعلنوا انشقاقهم رسميا.
نعم.
هؤلاء مستعدين لتنفيذ عمليات، ولكن خوفهم ان قاموا على السيطرة على منطقة ان يقوم النظام باستخدام القصف الجوي، وهذا سيجر خراب كبير وسيؤدي الى تهلكتهم نفسهم. نعم. او ان يقوم النظام ايضا اذا استولوا على اسلحة او ضخصت اسلحته ان يقوم باستمداد اسلحة اقوى واكثر فتكا وقابلة لمحاربة جيوش. يعني النظام لهلا عم يجيب اسلحة لقمع الثورة لقمع شعب اعزل. نعم. هاي الاسلحة اللي عم يعتمد عليها قنابل دخانية.
نعم.
و
يعني كما قال السيد احمد، يعني هل حقا ان الحظر الجوي يمكن ان يدفع بقطاع واسع من صفوف الجيش المترددين او الذين لا تسنح لهم ظروفهم بالانشقاق
طبعاً
عن صفوف الجيش؟
طبعا، يعني قسم كبير جدا.
نعم.
من الضباط الذين النظام، يعني في قسم من ضباط الجيش النظام ما عطيهم ثقة وساحب منهم كل صلاحياتهم.
نعم.
وراكنهم على جنب، حتى مسدسهم ما معهم ذخيرة فيه يعني.
نعم.
فهذول جاهزين للانشقاق وجاهزين وعندهم خطط للانشقاق، هم على تنسيق مع الجيش السوري الحر. حتى الشباب اللي مثلي الشباب اللي في الخارج، يعني احنا الشباب اللي في الخارج كلنا مستعدين في حال فرض منطقة عازلة او حظر جوي ان نتوجه فورا الى سوريا مجرد ما تم اعلان هذا القرار. يعني كل نعم. الشباب السوري مستعد لهذا الموضوع.
نعم. يعني هنا سيد احمد دعني انتقل الى موضوع اخر، وهو كان قد جرى يوم السبت الفائت في امام مقر الجامعة. نعم. العربية. نعم. يعني كيف تنظر الى قرار تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية؟
والله انا ممكن اوصف لك هذا القرار، يعني كان متأخرا جدا.
نعم.
وأنا أوصفه حتى النتيجة تبعه كانت زي ما بيقولوا عنا بالعامية يعني مرجوحة أخرى.
نعم.
للنظام، يعني خلينا نقول فيتامين أو مضاد حيوي للنظام كمان يعيش كم يوم. مع الأسف جامعة الدول العربية يعني تراهن أنه على مد عمر هذا النظام.
نعم.
وفي النهاية ممكن نقول لا، انه كمان هم يخافون على مصالحهم
الجامعة العربية
كجامعة عربية كزعماء عرب. نعم. لان احنا اكيد متفقين انه الربيع العربي سيمتد ويمتد ويمتد الى
لا نهاية. يعني ارينا القرار تبع جامعة الدول العربية. نعم. فملاحظ البند الاول هو تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية وليس حتى تعليق للعضوية، ونحن طلبنا تجميد للعضوية، فهم لا جمدوا العضوية لا علقوها، علقوا مشاركة سوريا في الاجتماعات.
لكن هذا قد يتطور الى اجتماع الرباط القادم. يعني
نأمل هذا، بس يعني اليوم الخارجية السورية تطلب قمة عربية طارئة، يعني هو طبعا طلب هزلي، شلون بيقولوا انه القرار الجامعة العربية يستهدف سوريا ولا يساوي الحبر الذي كتب به.
نعم.
وبيجينا اليوم المعلم طالب قمة عربية طارئة، مع العلم انه في 5 دول عربية بدون رؤساء، ليبيا وتونس ومصر وموريتانيا واليمن عم تعاني.
نعم.
فيعني هذا الموضوع غير منطقي، يعني الطلب اللي طلبه. فهم دائما كانوا مصرين على الحل العربي. طب هي جالكم الحل العربي، تفضلوا حلوا الحل العربي. ما هم كانوا رافضين التدخل الاجنبي، مع انهم عندهم تدخل اجنبي ايراني صيني
تماما.
روسي ودعم من مجموعة من الدول الثانية. طب انتوا عم تقولوا نحن نرفض الحل الاجنبي، بدنا حل عربي. طيب هي الحل العربي.
نعم.
اجالكم من مبادئكم من مواقفكم الثابتة، شفنا طبعا ردة فعل النظام العنيفة على هذا القرار، لم تكن فقط على فكرة بسبب أن القرار استهدف النظام السوري، ولكن الحقيقة أنه تم طرد يوسف الأحمد وهو صهر الرئيس، يعني هو زوج بنت عمه، يعني زوج جوع الأسد، تم إهانته داخل الجامعة العربية، ولهذا السبب يعني اعتداء على العائلة الشخصية، على عائلة الرئيس، أدى إلى ردة الفعل أنه نزلوا الشبيحة وكسروا السفارات والقنصليات، ورد لاسترداد كرامة العائلة وليس كرامة البلد، يعني كرامة البلد كلها ما بتهمه، كرامة نظامه، يعني نحن البلد بكرامة كتير عالية الحمد لله.
نعم، يعني سيد أحمد، هناك معلومات رشحت عن مصادر تركية تقول أن السيد أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي الذي صرح اليوم من أنقرة من اسطنبول أنه سيتخذ إجراءات رادعة أمام تجاه النظام السوري، ردا على ما حصل يوم أمس من حرق للعلم التركي ومهاجمة للقنصلية، يعني هل تتوقع شيئا من اجتماع الرباط القادم في المغرب يوم 16 نوفمبر، خصوصا وأن المعلومات التي رشحت تقول أن أحمد داود أوغلو سيكون متواجدا في هذا الاجتماع للتنسيق والترتيب مع وزراء الخارجية العرب؟
يا سيدي، نحن كثير تشجعنا لأقوال السيد أردوغان وأوغلو في البداية، وانتظرنا عندما قال لا نريد مذبحة حماس ثانية. فأنت إذا بتلاحظ أنه بعد ما قال هذا الشيء خرجوا أهل حماس
تماما،
فحصل مذبحة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وإلى آخره. في كتير ناس من داخل حماة قالوا أنه تركيا، النظام التركي والسوري متفقين على الشعب السوري، أردوغان شجع أهل حماة للخروج وجعل مذبحة ثانية. أين أردوغان بعد مذبحة حماة الثانية؟ وأين أردوغان بعد درعا؟ وأين أردوغان بعد حمص؟ وأين أردوغان بعد ريف دمشق؟
يعني لربما هذه أردوغان؟ تصريحات سياسية هو قصد منها، يعني هو قصد منها يعني تهديد النظام السوري بأنه إذا ما ذهب باتجاه خيارات العمل العنفي فإن تركيا سيكون لها ردها. هذا يأتي في سياق يعني المناورة السياسية لربما.
يا أخي هون في دم بينزف، نحن الآن في وقت ليس من ذهب، نحن في وقت من دماء. لا للمناورات السياسية. إذا كانت تركيا تريد أن تلعب دورا هاما في المنطقة السورية أو في 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 جمهورية العربية السورية فلتلعب الآن والبارحة وأول البارحة. لا نريد مناورات سياسية. كثيرا من الناس لا يريدون التدخل اللي هو نحن بنقول عليه الحظر الجوي تبع الناتو. فلتتفضل تركيا وتتدخل وترينا ماذا ستفعل. لا نسمع ولا نرى إلا كلام
في حل عربي كما حصل في لبنان، كما دخل الجيش الأسدي إلى لبنان، نطالب في حل عربي كما حصل في الكويت، نطالب درع الجزيرة في التدخل. نحن نرحب بالحل العربي، النظام هو الوحيد الذي رافض لأي حل ورافض لأي حوار، رافض لأي كلام. سياسة تركيا وسياسة الجامعة الدول العربية للأسف يبدو أنها ما زالت مرتبطة 100% بأوامر الغرب. أوامر الغرب مرتبطة بعلاقة إسرائيل، إسرائيل لا تريد أن تخسر النظام السوري، إسرائيل لن ترفع يدها عن النظام السوري تخوفا من الشعب السوري. يعني في نكتة عم يقولوها أنه بشار الأسد قال لهم لإسرائيل خلوني وبعطيكم حمص، قال لا بنعطيك الجولان وخلي لك حمص،
خلي لك حمص،
يعني خايفين من حمص المصاهر، يعني البطولة. يعني صرنا فعلا نفخر بأننا سوريين، فخرنا بحق بأننا سوريين.
يعني أنا أريد أن أوجه السؤال إليكما، يعني هل أنتم لازلتم على ذلك الوضع من التشاؤم إزاء الدورين العربي والتركي، أم أن الآن هناك فسحة من الأمل وضوء في نهاية النفق لما قد يصدر من قرارات عربية تركية بعد يوم 16 نوفمبر، الذي يعني نهاية الفرصة الأخيرة الممنوحة لنظام الأسد التي من خلالها علقوا مشاركة،
يعني بعد يوم 16 من نوفمبر سيكون هناك وضعا آخر وضعا مختلف. يعني
أتمنى أن يكون الجواب أنه يكون 16 تشرين اليوم اللي هو حركة التخريبية لحافظ الأسد يكون هو فعلا يوم بداية النصر في الثورة السورية.
المسمار تتوقع
تماما أن يكون إن شاء الله النظام. ولكن لا زال قرار جامعات الدول العربية بالنسبة لي كقارئ مبهم وقابل لاحتمالات عديدة، منها العودة إلى الحوار ومنها فرض منطقة عازلة وتحويل لمجلس الأمن. هذا الأمر لا يزال فيه تلاعب،
يعني لذلك بعض التشكك والتخوف.
نتخوف يعني هي الصراحة. وبعدين يعني شفنا مثل ما حكى أحمد موقف التركي الموقف الخليجي كيف كان، يعني في دائما تلاعب. يعني الملك عبد الله حكى من عدة شهور ونقض النظام السوري ما شفنا شيء، لليوم لطلع الملك عبد الله ملك الأردن تكلم،
لهلا طالبه بالتنحي، يعني
طالبه بالتنحي وقال له لو كنت مكانك لكنت تنحيت
تماما. يعني هذا مؤشر الذي كنتم ترونه أنه سلبية مؤشر من الدول العربية الآن. يعني
لا مؤشر وهو يعني جار، هو أكيد متأخر أكيد. نعم. أي خطوة باتجاه سوريا
يعني هو ليس رئيس الموريتان وليس هو الملك المغرب، يعني هو ملك الأردن الشقيق لسوريا. يعني
ما نستقرئه من من الحراك الدولي ومن التصريحات الدولية ومن علاقاتنا مع الدبلوماسيين والداخل والخارج والناشطين والجيش السوري الحر تدل على إمكانية واسعة جدا، لأن المجتمع الدولي لم يعد قادرا على السكوت. ولكن من ناحية أخرى تأتي روسيا مبارح ليصرح سيرجي لافروف لازمنا مستعدين لمنع أي اتخاذ أي قرار في مجلس الأمن ضد سوريا.
نعم.
وتعلمنا من ليبيا. طب شو تعلمتوا من ليبيا؟ ما أنتوا توقفت لكم في ليبيا 90 مليار دولار.
نعم.
وإذا توقفت لهم في سوريا هذه الأمور يعني حتكون
يعني
دمار لهم.
يعني قد خسروا الجميع. يعني سيد أحمد وجهة نظرك وتعقيبك على ما تحدثت على ما طرحته قبل قليل من سؤالي يعني الذي كان مشتركا لكما، تفضل.
بالنسبة للجماعة الدول العربية نحن نطاول يعني بالمرة ما بناخذ عليها ولا منعقب عليها ولا عنا أمل أساسا فيها. على مرار 8 شهور لم ولا نرى أي شيء مفيد من جماعة الدول العربية وحتى من الحكام العرب.
نعم.
وكأن بشار الأسد شيء مهم جدا في المنطقة،
يعني وكأنه كان
استميل وصلونا لمرحلة. نعم. يعني صار فينا المفروض نحن كسوريين نحن ما نحن دايما بيقولوا عننا الدولة الممانعة.
نعم.
لا نحن شعب ممانع. وصلونا لمرحلة انه صار المفروض مننا نعطي ضمانات لإسرائيل وتأمينات لإسرائيل من الشعب السوري لإسقاط نظام بشار الأسد.
نعم.
وصلونا للطريق المسدود. فإذا الدول العربية أو جماعة الدول العربية لم ولن تتحرك في خطوات سريعة وجدية، نطلب حظر جوي وتدخل خارجي، ونطلب أيضا التحالف مع الشياطين. يا أخي
يا يعني أستاذ أحمد، يعني الحقيقة أن مجلس الأمن يعني قبل أن تتحرك الجامعة العربية كان قد يعني عقد 3 أو حتى الآن 5 جلسات.
نعم.
على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى مندوبين الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ قرار بإدانة النظام السوري، لم ينجح ولم يستطع. يعني هذا يعني أن مجلس الأمن والأمم المتحدة متحركة أصلا، يعني من دون حتى الجامعة العربية، لكن الآن الجامعة تحركت. أنت هنا كيف ترى الآن؟ هل من فرص لتكامل الدورين العربي والأممي من خلال ما صدر مؤخرا ومن خلال التحرك؟ يعني هل لديك بعض الأمل فيما حصل خلال هذه الأيام الماضية؟
طبعا نحن يعني في يعني نأمل انه يكون في تحرك سريع وجدي اكثر في في الوطن العربي يعني كزعماء عرب. ونأمل ايضا اذا لم يكن فلا خيار لنا الا التدخل الخارجي والأممي.
نعم سيد عبد الحميد، ولأن المخرج يحدثني أن الوقت يعني شارف على الانتهاء، هنا أود أن أسألك وأنت كناشط انطلقت من الداخل وأنت في الخارج، برأيك ما الفرق بين نشاط الشباب في الداخل والخارج؟ يعني هل هناك من فروقات كبيرة ما بين ما يقوم به شباب الداخل وشباب الخارج من دعم للثورة؟
يعني كل النشاطين لهما دور هام جدا ويكملان بعضهم بشكل كتير كبير. يعني احنا وقت كنا مشتغل في الداخل كنا بنحط مثلا على صفحاتنا لما نعمل شبكة نحط الادمن خارج سوريا خوفا من اذا تعرض حدا بالاعتقال يتم سرقة الحساب. اشتغلنا على هاي الامور بالتعاون بالشبكات الاعلامية معظمها خارج سوريا. وضع بصراحة للثوار خارج سوريا وضعهم أصعب من الداخل. يعني في الداخل الشخص بيكون مرتاح عم يعمل اللي عليه اللي بيطلع بإيده وعم بيعمله، في الخارج مهما فعل الشخص يحس بأنه عاجز عن خدمة الشعب السوري. واليوم لما كنا في اجتماع مع المكتب الإعلامي لمنظمة حقوق الإنسان أكدت على ضرورة الدور اللي عم يقوموا فيه الشباب بالخارج من خلال الاعتصامات والمظاهرات أمام السفارات والضغط. واليوم أخبرتني أنه حيكون في احتفاليات بمعظم أبنية الأمم المتحدة في العالم بعد 10-12، لأنه 10-12 هو ذكرى الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ولسوريا كانت من أول الموقعين فيه مشاركة في دراسته. وقالت لي أنه في احتفاليات حتكون هون على الأقل في مصر ب12 الشهر، وأظن أنه حيكون مشابه لأنه يوم 10 الشهر بيكون يوم سبت، فأنا حيعملوا اليوم الاثنين. أتمنى من كل الشباب السوري في كل العالم، أدعوهم أن يتوجهوا إلى مباني الأمم المتحدة ليسلموا لهم ورقة عمل وطلباتهم وليشرحوا لهم أكثر القضية السورية.
شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيزين الأستاذ أحمد منجونة الناشط السياسي السوري والأستاذ المهندس عبد الحميد سليمان الناشط السوري.
شكرا لك أخ سالم.
وفي ختام هذه الحلقة مشاهدي الكرام لا يسعني إلا أن أجدد لكم التحية، موعدنا يتجدد في حلقة جديدة قادمة، حتى ذلك الحين ها هو ثار نشف، حيكم فإلى اللقاء.